بسم الله عن الشيطان فاجتنبوه. وذكرت في درس مضى أيضا كثيرا من أنواع الصور التي يحرم فيها الآن أو تكون فيها على سبيل المنافسة والمسابقة، وتفعل مثل هذه الصور من أجل أخذ أموال الناس بالباطل. وقلنا على سبيل المثال تلك المسابقات التي تكون في البرامج في التلفاز أو في الإذاعات، حيث تكون أسئلة معينة ويقوم الإنسان فيتصل على الرقم الموضوع على الشاشة أو الذي يذكر، فيتصل عند ذلك التباهي أو المتنافس، وتحسب الدقيقة عليه أكثر من الدقيقة العادية. فالدقيقة العادية مثلا بربع أو نصف جنيه، أما هذه فتكون بجنيه ونصف. ثم يترك فترة من الوقت، ثم قد يجاب عليه أو لا يجاب عليه، وإن أجيب عليه فيكون قد تحمل على تأثيره مبلغا كبيرا، صار على تأثيره وفي ذمته أو أخذ منه من اتصاله. هذا باب أكل أموال الناس بالباطل، ويتصل هذا ويتصل هذا ويتصل الآلاف بل مئات الآلاف من الناس، وتجد فائزا وإن وجدت فائزا فالقضية قضية تأثيرية على الناس، ويجمعون من وراء هذه الاتصالات الملايين، يجمعون من ورائها الملايين، فهنا يغرم الناس ولا يغرم. ولو فرض أن الإنسان غنم وفاز فإنه يكون قد خسر 10 جنيهات وفاز 100,000 أو 150 أو 1,000 دولار أو 3 أو أكثر أو أقل، لا شك أن هذا أيضا هو الميسر والمقارنة التي نهى عنها الشرع. هنا ذكر المؤلف مسألة أخرى وهي ما سأذكره في لا جلب ولا جنب في الرهان. نقرأ ما قاله المؤلف ونعرف ما شاء
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: لا جلب ولا جنب في الرهان.
سيارة يستحق هذا القرص فيها من يصرف له أو من يستحق من أجل أن يكون صدوقا وأن يسبق القرص الآخر. قال وأن ينفع قرصه بمن يمسك على سرعة الجمل. في الماضي يكون ذلك على قرص ما يجري خلف هذا القرص المتسابق يحثه ويزجرها من أجل أن تسبق. وفي زماننا ترى في مثل بعض البلدان يكون في خارج حالة مسابقة ويأتي بسيارة وإذا به يسبق من الأصوات التي تفزع الفرس وتستحق من أجل السرعة الشديدة ولا جمل. قال أن يجمل فرسه إلى فرسه يعني معلوم أن الفرس سيمر من المنطقة الفلانية فيوقف عندها فرسا في هذا المكان فإذا وصل الراكب على فرسه قام فأبدل الفرس الذي معه بالفرس الواقف يعني يجعل الفرس استهدى في مكان ما من أجل ما وصل إلى هذا المكان يركب على الفرس الآخر. قال هو أن يجنب فرسا إلى فرسه إذا اقترب أو إذا الفرس التي عليها تحول إلى المجنوع أي إلى المجنب أو الفرس الذي وضعه جانبا. هذا فيه من الغش وفيه كذلك من عدم المنافسة الشريفة الصحيحة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من مخادع ولما فيه من غش. وعند ذلك تجد أن الفرس الذي سبق في حقيقة الأمر هو من سبق ولكن قد يكون السبق لا تدري هل هو من الأول أو من الثاني لا يدرى من أي الخير كان السبق. نعم.
فأقول في ذلك الحيوان ونحن في ذلك الحيوان وتحميله وفضلاته فإن عمله إنسان ما يعلم عنه تاما لحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يوجده وإذا كان الحيوان حاكما فله ولد فلا يجوز الأخذ من الثمن إلا بالفرق الذي لا يعلم ولده لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا لحيوان ولا لإنسان.
نعم. هنا تكلم في قضية حرمة إيذاء الحيوان ولعله ذكر هذا خلف قضية المراهنة والمسابقة من أجل ما يقع من ضرب من زجر للخيل أو للإبل إلى غير ذلك وهو مع ذلك دعوة تكلم فيه أهل العلم لثبوت النصوص والأدلة التي تنص على حرمة إيذاء الحيوان وقد جاء ذلك في عدة نصوص فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن المرأة التي كانت في بني إسرائيل وكانت امرأة بليغة ومرت على بئر وكانت قد اشتد بها العطش فوجدت كلبا فسقته فدخلت بذلك الجنة. إذا ديننا يقصد على الإحسان والإحسان كذلك وإن كان للحيوان إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقد جاء من حديث أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة دخلت النار في كرم حبستها فلا تجد التي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا تجد التي أطعمتها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر فوجد بعيرا قد نحر ظهره ببطنه من شدة الجوع وكذلك مما يحمل عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله في هذه البهائم فاركبوها وقولوها صالحة اتقوا الله في هذه البهائم. ودخل مرة إلى بستان لأنصاري في
فصاحب الإبل مثلا جعل الإبل وطاعة
بل كثير من الناس قد أطلقوا إبلاً. فهذه الإبل قد تجتمع على الماء فتشرب، أو في مكان العشب فتأكل فتختلط. فهنا قد يأتي النزاع، هذا بعيري، هذه ناقتي، هذا قعودي، فيحدث النزاع. فكل إنسان أو كل قبيلة تجعل لها وسم معين، أي علامة معينة، إما على شكل مثلثات أو على شكل دوائر أو على شكل أمور ملتوية أو أحرف أو هكذا. فيجعل هذا في آلة من حديد كالختم مثلا، فيجعل في النار، ثم بعد ذلك يقوى بها البعير أو تقوى بها البهيمة. إذن قال وسم البهائم، قلنا أن الوسم هذا هو علامة تكون في الوجه، وفي الغالب تكون هذه في النار حتى لا تخرج في الجلد. لم يكن هناك مثلا قضية الألوان الموجودة الحديثة التي من الممكن أن يستعاض بها عن تعذيب الحيوان بالنار، فلو وجدت ما يميز الإبل أو مواشي الإنسان بغير النار فهذا أولى وأفضل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الوسم في الوجه، فلا يسم الإنسان البهيمة في وجهها، ونهى عن ذلك. ورأى صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر جاء في غضبه أنه مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال لعن الله الذي وسمه في وجهه لما فيه من امتهان هذا الحيوان. هذا حيوان وحمار، ومع ذلك لما وسمه صاحبه في وجهه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، دعا عليه ولعنه. فما بالك بالإنسان؟ ما زالت هناك قبائل موجودة في إفريقيا، في إفريقيا يسمون أبناءهم البنات والأطفال في الوجه، يجعلون هناك علامات ويقطعون في الوجه كعادات معينة وكتعريف معين، عادات بقيت من قديم. هذا لا شك أنه محرم، فإذا كان هذا حرم في دين على الحيوان، فكيف بالإنسان الذي أكرمه الله وشرفه قال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم، وسم البهيمة في الوجه، وعرفنا الوسم هو الكي، والعلة من الكي هو أن يميز الإنسان دوابة وغنم أو ماشية من غنم الآخرين حتى لا تختلط ولا يقع التناسل. ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يسموا في غير الوجه، لماذا؟ لحاجة إلى ذلك. ومع ذلك إذا ما وجد أن هناك من الأمور المعرفة التي يستعاض بها عن الوسم بالكلم، كان يكون بمادة معينة أو بانتظار معين لا يخرج هذا الابتلاء، فعند ذلك الأولى أن يسلم. وهذا الموجود إلى يومنا هذا الموجود، هذا الموجود، فإن الإنسان قد يكون في أسواق كبيرة ويخرج في أعداد كثيرة من المشي، فقد تختلط. ومن ذهب إلى ميناء والأماكن التي يبيعون فيها الأغنام تأتي من السودان الصومال ومن غيرها، وحضارة مفتوحة، وبعض الأحيان يخرج بعير وتخرج ماشية تختلط على الأغنام الآخرين، ولذلك يجعلون لها ألوان معينة حتى لا تختلط ماشية هذا التاجر بماشية، وإن اختلطت وهي معلمة فإنه يأسف بعد ذلك أن يستخرج الإنسان حقا كيف الإنسان. هذا محرم وتحريم هنا يصل إلى درجة الكبيرة للعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعنه كما جاء ونهي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان، لكنه في الآدم أشد. ضرب على الوجه حيوان محرم، ولكنه في الآدم الإنسان هذا أشد. قال: والوسم في الوجه منهي عنه إجماعا، وهذا والله أعلم لما فيه من تشويه الحيوان ومن إيلامه ومن إيلامه. إذن يرى في مثل هذه النصوص ما في هذا الدين من عظمة حق لها أن نفخر بمثل هذه المعاني العظيمة. فهذا العالم الذي يدعي التحضر والتمدن والتقدم ويرى تقدمه في كونه يمطر الهرة والدواب الصغيرة ويجعل الأماكن التي تطعم فيها وتعالج فيها إلى غير ذلك، وهم في المقابل لا يقيمون وزنا للإنسان. فإذا بهم يمدون الأخضر واليابس في بلاد المسلمين، وإذا بهم يأتون بأسلحة فتاكة ويأتون كذلك بقنابل نووية تأكل الأخضر واليابس، كان ذلك على الكذب وتزوير هؤلاء، على الكذب واختراق هؤلاء، لأنهم مع كونهم يدعون مثل هذا الرقي وهذا التمدن وتلك الحضارة في زعمهم، في الحيوان لا يقيمون وزنا للإنسان. لكن انظر إلى ديننا فديننا يعظم مثل هذه الأفعال وينهى عنها في الحيوان ومن باب أولى في الإنسان، في الإنسان المسلم وفي الإنسان الكافر كذلك. ولذلك كان من أوائل الصلاة ومما جرى عليه أصحابه من الصحابة من السابعين فيما إذا غزوا أرضا فإنهم لا يهدمون معبدا ولا يقتلون امرأة ولا يقتلون شيخا كبيرا ولا يقتلون طفلا. هذه المعاني معاني موجودة وإذا يقول قبل في الحرب فالرجل الذي نابز بسيفه وهاجم لنفسه، أما في مثل هذه الأفراد فلا يجوز ولا يحل. أما هؤلاء فإنهم لا يفرقون بين رجل وأنثى بين كبير ولا صغير، يلقون بالقنابل التي تفني وتبيد مسافات شاسعة من الأرض بما عليه من إنسان وحيوان وشجر ودواب إلى آخر ذلك. قال: أما وسم غير وجه الحيوان فهو جائز بل مستحب، لأنه قد يحتاج إليه التمييز. هذا فيما إذا احتج إليه، أما إذا لم يكن هناك حاجة والإنسان دوابه في حظيرته ولا حاجة ولا يشترط، لأنه من أيضا من الأمور التي قد يحتاج الناس إليها في الوزن مسألة السرقة، فقد يأتي سرقة ما في سرقة الرجل من ذهب عجول فيذهب بها للسوق الفلاني من أجل أن يبيعها من أجل أن يبيعها. فإذا ما ذهب صاحبها المسروق منه وتتبع في الأسواق ووجد بهائمه فإنه يمنع من بيعها ويسترد. يسترد بماذا؟ بوزنه وعلامته المعروفة أن هذه العلامة علامة دواب بشهادة فلان وبشهادة فلان. لكن لو يكون وزن ولا أحد يعرف البهائم كيف سيقيم الحجة على أن هذه البهائم التي تباع في السوق هي بهائم، وكانت قبائل العرب معروفة من المكان الفلاني في الجنوب واسمه بالشكل الفلاني، في الشمال بالوزن الفلاني. فإذا مررنا بعير وقد الإبل قد تمشي من دولة إلى دولة، قد تعبر من اليمن إلى المملكة ومن المملكة إلى كذا، تمشي الإبل معروف أن هذا البعير من المكان الفلاني فيرد إلى أصحابه، يرد إلى أصحابه. نعم.
وقال أبو حنيفة لكرامته أنه تعظيم ومثله مجنون.
أجيب عليه، لأن الذي نهى عن التعذيب والمسلم هو الذي أجازه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى في السلام دوابه وماشيته في أي ناحية من نواحي البلد من أجل الحاجة ومن أجل المصلحة.
أما إطلاق الكلام يترخص به جماعة من أهل العلم إذا أصب به منفعة، أما لسان إذا أصب به منفعة إما لسان إما لسان إما لسان أو لغيره، وقصى عمر بن الزبير رضي الله عنه ورخص في خصال الخير عمر بن عبد العزيز ورخص ماله في خصال صفوف الغنم.
نعم، إذا هذه القضية أيضا ذكر العلماء وهي قضية خصال إما أن يكون ذلك بقصد المنفعة، كان يكون إنسان عنده باب لا يستطيع أن يذله وأن يتحكم فيه، باب هائج لا يقوم بعمله، أو كذلك مثلا فرس عنده أو ثور للحرث، فإذا ما نزله ليحرث لا يستطيع العيش هذا الثور على البهائم، ولا يستطيع أن يقبضه، ولا يستطيع كذلك أن يزجره، فإذا ما قصي هذا الثور فإنه يكون سهلا منقادا ذليلا. إذا هذا فيه منفعة، ولم يكن في زمان المجرات ولا آلات حراث حديثة كان العمل على مثل هذه الآلة، فيكون بعد ذلك أمره سهل. هذا فيما إذا كانت الفائدة من أجل العمل، من أجل العمل، كذلك من أجل السمة، يريد مثلا أن يقوم بتسمين عجل سواء بذبح أو ضحية، وهذا العجل دائما فإنه يعني يلتفت إلى الإناث ويصرف ذلك عن الأهل ويصرف ذلك عن الشرب فيهدو البدن، وكذلك لا يسمن، والحاجة من تربيته السمن نبيعه لحما، فإذا ما أطاع على هذه الحالة لا يستفيد، يأكل ويأكل ولا يربي لحما، فعند ذلك يلجأ إلى إخصائه، فإذا ما أوصي عند ذلك لا يلتفت لا للإناء ولا للشرب، ويأكل ويشرب ويربي لحمه، والأصل أن التربية من أجل اللحم، إذا هذا فيه فائدة السمن، فيه فائدة من أجل السمن. هل يجوز هذا الأمر؟ نعم يجوز، والدليل على ذلك ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم وإحرامه، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين النحلين أقرنين موجودين، كبش موجود أي المقصود، كبش موجود مقصود، بل قال العلماء إن في ذلك زكاة للحم وتطهير للحم، ولحمه يكون أفضل من غيره، إذا يجوز أن يأكل الإنسان أو أن يذبح أضحية الخصيبة من الإبل أو من الغنم أو من الجاموس أو من البقر، كثير من الناس يشكل عليها يشكل عليه هل يجوز أن نأكل الخصيبة، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضحية الإنسان بالعوار البين عوارها وكذلك العرجاء إلى آخره، فهل هذا العيب يؤثر في اللحم؟ قال العلماء لا، هذا العيب لا يؤثر في اللحم، بل هذا العيب ينتفع به اللحم في طيبه وفي كذلك في طعمه، ينتفع به اللحم، إذا هذا العيب لا يؤثر، فيجوز أن يضحي الإنسان بجدي خصيص أو بكبش خصيص إلى آخره. وجاء ترخيص ذلك عن عمر بن الزبير حيث خصى بغلا جميلة، وهذا ينفع في الحروف الكر والخر يدلون على الخير. ورخص مالك في خصاء الذكور ألمًا، هذا أمر جائز ويجوز في الأضحية وفي العقيقة وفي غيره والله أعلم.
في تغيير الخلق الله في مكان الصلاة بعد
قال نعم الله ناقص القميص والفاتشة والمتفرجة والوش والمستوشي وهذه أعمال بجوار الذي نتكلم فيه الآن لطيفة وبسيطة فما بالك بالخصال فهذا أمر منهي عنه ومنهي عنه. نعم. يقول إذا كان هذا بالنسبة للعبيد هل يجوز أو لا يجوز؟ كذلك لا يجوز. من أهل العلم قال أصل يلحق العبد بالحيوان ولا يلحق الإنسان اليوم يباع ويشترى ويوهب ويسمى ويجعل عبارة عن يعطى كعارية أو أشبه ما يكون ليس يلحق الإنسان ولكن الصحيح أنه يلحق للإنسان ولكن الجواز لا سيما إذا كان مسلم فلا يجوز لما فيه من مثبت ولهذه النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
التحويل بين الذهاب والاتقان شيء منها أخرى. نعم.
الإمام النووي رحمه الله تعالى قال العلماء قال العلماء وجاء من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا الشيخ فيه الروح غار الغيب. علل ذلك المؤلف وذكر ذلك الامام النووي ان العله في ذلك تعذيب الحيوان واغلاقه لنفسه وتضييع لماله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الحساب على كل شيء. فاذا قتلتم احسنوا الذكر والبلاغ واحسنوا الذكر والبيت احسنوا الشهوات واللؤلؤ حتى في قضية الذبح. أما أن يأتي فينصب في الحيوان فيرميه فتقع في قدمه في جناحه في ظهره في بطنه في رأسه ولا يموت إلا بعد كثير من الرمي، فهذا لا يجوز وقد منع عنه صراحة نبينا صلى الله عليه وسلم.
في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فدل على حرمة اللعب
ولا يفرق بين لاعب يلهي عن ذكر الله او لا يلهي عن ذكر الله. وهناك من اللعب ما يقوم على هذا التفصيل، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يفصل في التحريم وانما اطلق النهي، هذا يدل على العموم. وهنا يقول العلماء ضرب الاستبصار في مقام الاحتمال، احتمال اللعب على مال او على غير مال، اللعب في وقت يلهي ويشغل عن الصلاه او في وقت لا يشغل عن الصلاه، في اللعب في حاله قد يستثار اللاعب فيخرج عن سيطرته على نفسه فيسد او يقع فيه من الخلق وينقع على صاحبه، او يكون في حاله مثلا مسالمه ومهادنه وليس بينهما شيء، كل هذه الامور محتمله. فلم يلتفت النفس الى حاله دون حاله، وقال من لعب ابن الرشيد فكانما رمس يده في لعب خنزير ودمه. دلت ذلك على القاعده التي اذكرها الان، تقوى الاستبصار في مقام الاحتمال منزل منزله العموم في المقام. اذا يدخل في هذا النهي كل هذه الصور، سواء كان على مال او دون مال، سواء لها عن ذكر الله او شغل عنه او لم يشغل، سواء ترتب عليه بغض او سب او لم يترتب عليه. ولذلك قال الامام بن عبد البر هذا الحديث يحرم ويحرم لنا في النار جمله واحده، لم يستثن وقتا من الاوقات ولا حالا من حاله، فسوى شغل النار عنه، فسواء شغل النار عن الصلاه او لم يشغل او ادى عن ذلك او لم يلهي ولم يفعل، فهو الحديث على ظاهره. واضح؟ نعم. اما قول المؤلف وكان سعيد بن جبير اذا مر على اصحاب الرشيد لم يسلم عليهم، فلكونهم على منكر ومعصيه ولذلك ابى ان يسلم عليهم هذا التابعين الشديد. كذلك جاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها انه بلغها ان اهل بيت في دارها يجاورونها في السكنى عندهم نار، فارسلت اليهم ان لم تخرجوها فاخرجنكم من داري. وهذا اثر حسن ثابت عن عائشه رضي الله تعالى. اما قول الشوكاني وروي انه رخص في النار فصدق الكلام هنا بالتمريض رؤيا، وصحيح انه لم يكن ذلك، ولذلك صدر هنا بقوله رؤيا في النار رخص فيه ابن مغفل وابن مسيب على غير حمار. فسواء ثبت ذلك عنهما او لم يثبت فانه لا يقدم قول كائن من كان على قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، حتى لو سمعنا ان هذا قول الصحابه ثبت عنه ولم يقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبره بقوله وليس بقول احد سواء كان نصا في صحة عنها. طيب وقال الذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الثلاثة. الأول أن لا يشرع الواجب من واجبات الدين. ما عندك صحة؟ طيب قال الثاني أن لا يخالطه قمار. الثالث أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرعا. على كل اللعب الشهر نعم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يثبت في تحريمه دليل من كتاب أو سنة. ورد حديث ذكر الإمام الثابت رحمه الله تعالى كتاب الكبائر وفي غيره التحريم، ولكن هذا تثبت من ناحية الحديثية. وحافظ ابن حجر رحمه الله كما تلخيص حديث في غيره قال لم يكن في تحريمه حديث صحيح ولا حسن ولا حسن. ومع ذلك فإننا نجد أن جمهور العلماء يذهبون إلى تحريم اللعب بالشطرنج. يذهبون إلى تحريم اللعب بالشطرنج. فذهب لذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جماهير العلماء. جماهير العلماء. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنار، أي كالنار الشيء والطور. وثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وهم مجتمعون على الخيل والفرس والملك والفقير والوزير إلى غير ذلك، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وروي أنه قلب الرقعة عليهم، يعني فض المجلس وقلب أحجار الشطرنج حتى أقامه. وجاء ذلك أيضا عن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال هو شطر من النار. هو شطر من النار، يعني شطر من الطاولة التي وردت فيها النصوص. يرى ذلك وجاء ذلك عن ابن عمر. وجاء أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ، مخطئ خاطئ في مثل هذا الفعل.
Thank you. يصل بالأسانيد
بهذا يكون المؤلف قد انتهى الكلام على كتاب المشاركة، وسينطبق إن شاء الله الكلام على الوقف، على الوقف. هذا ما نتعرض له في درسنا القادم إن شاء الله. يقول بعض ألعاب الأطفال مثل السلم والثعبان وبنك الحرب وغيرها فيها الضغط والحجر ذو الأبصار، فهل لها مسحه؟ هذا الكلام عن قضية بنك الحظ والسلم والثعبان. أولا الذي أذكره معبر عن قطعة من الورق فيها خانات معينة، فإما أن يشتري الإنسان خانة بعشر قروش بنصف جنيه أكثر أو أقل، فيفتح هذا الصندوق، إن وجد فيه شيء فلا، وإن لم يجد فيه شيء غالبا القروش التي دفعها. وهناك صورة أخرى، يكون معه مثلا يمسك بحجرين أو بما نسميه بزهرين، فيلقي إذا ما وقف الزهر أو الحجر على خانة معينة فإنه يربح ما فيه، أو وقف على رقم معين فإنه يربح ما فيه. هذا الذي ذكر كما قال الله تعالى: إنما الخمر والأنصاب وأبناء النخل والميس والأنصاب وأسلم ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وعن القاعدة التي يميز فيها العلماء الميس من غيره، قالوا: أن يدخل الإنسان في عمل أو منافسة أو مسابقة يرى مغرما أو يغنم فيها ظلما، فلا تشتري شيء، وإنما إما أن ترمي القرش، فإذا ما نزل على شيء أخذته، وقد يكون قيمته أعلى بكثير من المال الذي دفعته. وإما أن يذهب مالك كل ثمن شيء، تلقي البائع 10 قروش، إما أن تجد في الخانة 100 جنيه أو بهذه القيمة، وإما أن لا تجد شيئا. فما يسميه الناس بالحظ واليا نصيب بجميع أنواع، سواء قديما كان زمان الأخ يقول السلم والثعبان هذا قديم، لا يكتب مثلا بصناديق معينة أو يكون كرة معينة كالقمار الذي يقوم عليه الكفار هؤلاء في الغرب، أحدهم قد يكون معه مال أو مبلغ غير، هو يقام في الصباح كان رابحا في السوبر ماركت كثير. يعني أخبرنا أحد الإخوان أن السوبر ماركت مثلا عندهم لابد أن يكون فيها القمار، فيدخل الإنسان قبل أن يشتري القمار، فإن ربح اشترى منه الشيء الذي يريده ومشى، وإن خسر عاد إلى بيته بدون فطور وبدون غداء. ولذلك في كل محل موجود ثالث مقامرة، فإما أن يختار رقما فيربح، وإما أن يحمل كرة في آلة المقامرة فيوقف على الرقم الذي يريده ربحا. هذا هو الميسر والقمار الذي حرمه الله تعالى. كذلك قد يعطيك مثلا أرقاما يقول: ادفع 100 جنيه ولذلك يدخل في هذا شهادات الاستثمار. إنسان يشتري شهادة استثمار ب10 جنيهات أو بأي فئة من الفئات الموجودة، ثم يقال بعد ذلك: هذه الشهادة سيجرى عليها السحب. السحب قد تبنى 1,000,000، 100,000، 200,000، 500,000 وهكذا. فالإنسان يقول: وماذا أدفع 100 جنيه أو 10 جنيهات فلعلي أن أربح 500,000 أو ويأتي بعد ذلك فلان يدفع فلان يدفع، يشتري في ذلك الملايين من الناس، وقد يربح أحدهم وقد لا يربح أحدهم، ومن ربح فإنه يربح أقل ممن دفع. والذي يمنع الغنيمة الكبرى هذه البنوك وتلك المؤسسات الربوية القائمة على مثل هذه العمليات والعمليات الميسر التي يؤخذ فيها أموال الناس بالسحت، ويأخذون أموال الناس ظلما وعدوانا بمثل هذه الجهالة وهذا الأمر. كل هذه الصور التي أحدثها المتأخرون والصور القديمة نص العلماء عليها بأنها صور من الميسر ومن أجل أموال الناس بالباطل، والله أعلم. وفي هذا فتاوى لفتاوى العلماء حتى فتاوى مجمع الفقه الإسلامي. نعم